بلاش دي ولا دي. سورة الناس هي أي سورة في كتاب الله؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الناس هنا التشكيل بتاعها في سكون ولا في كسرة؟ في كسرة، سكون. إذا هل انتهى القرآن بسورة الناس أم أنها معطوفة يعطف كلامها بعدها الحمد لله رب العالمين؟ يعني ما فيش سورة ما انتهيش، ما لم ينتهي القرآن عند سورة الناس، وإنما القرآن وحدة متكاملة. تعال إلى آخر الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم يا ربنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص، هؤلاء يحرفوا الكتاب كتبهم يعني، فأصبحوا إما مغضوب عليهم أو ضالين. ألف لام ميم، ها، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه مما وضع من التوراة، ولا ريب فيه مما حرف في الإنجيل، ولكن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ينظر إلى آخر كلام الله سبحانه وتعالى. ما في صورة في كتاب الله عز وجل إلا وتقدم للصورة التي تليه تماما. صور القرآن تشبه أنبياء الله، كل نبي يؤكد النبوة السابقة ويمهد للنبوة اللاحقة. وتعالى نرد على نهاية الصور وبداية الصور الجديدة، تجد الوحدة المترابطة في هذا الأمر، ولاحظة إذا ملاحظة واضحة تماما تماما، حتى وصل الأمر بصورة الأنفال وصورة التوبة كأنهم إيه؟ كأنهم صورة واحدة. خلاص، كأنها صورة واحدة، حتى دي من ضمن الأسباب التي تقال في أن التوبة لم تبدأ إيه؟ بالبسملة. المهم، تعال إلى الركيزة الثانية، طبيعة الداعية نفسه، شخصيته صلى الله عليه وسلم. لو جئت بإنسان عظيم، هو عظيم في جزء من جوانب العظمة، يعني مثلا الجماعة الألمان هنا بيعتبروا مين أكبر أديب عندهم أو أكبر شاعر؟ جوته. لكن هل كان عظيما في كل جوانب حياته ولا كان بس في الأدب والشعر فقط؟ هكذا أيضا الفرنسيون يعتبروا نابليون قائد عظيم، ولكن كان فاشل في حياته الزوجية، وكان إنسان يعني فيه من العيوب ما فيه، فكان عظيم في الجانب العسكري. وهكذا كل إنسان، وكل إنسان من العظماء على مر التاريخ كلما اقتربت من تاريخ حياتهم وجدت العيوب واضحة، لما تقرب العيوب تتضح، لما تقرب العيوب تتضح. إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربت كلما زادت جوانب عظمته عظمة صلى الله عليه وسلم، وليس هناك جانب من جوانب حياته إلا كان عظيما عليه الصلاة والسلام. قلت لكم في المحاضرة الأولى في محاضرات العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعملها ثورة اجتماعية من الفقراء على الأغنياء، زي ما جماعة الشيوعيين عملوا كده، طبقة البلوريتاريا وانتهاء الرأسمالية والإقطاع والكلام الفاضي، كان ممكن يعملها نعرة قومية عربية ضد فارس والروم، وكان ممكن يجد من يناصره. الله، هو العرب دول مش كان هو أتباع لحكم القبيلة؟ مش شاعر دريد بن الصمت شاعرهم قال: وما أنا إلا من غزية، قبيلته يعني اسمها غزية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ يعني أنا تبع لإيه؟ البيئة المحيطة، زي بالضبط في بلدكم. مش في بلدكم حاجة اسمها الذكرى الأربعين للميت المتوفى، مش كده؟ في ذكرى سنوية، صح ولا لا؟ وفي ليلة الحنة عند العروسة، دي قواعد وعرف ولا لا؟ تكاد ترقى لدرجة الإيه؟ الدين والشرع. ها؟ حتى إن جئت لجانب الدين نفسه ربما لا تجد قائما بالدرجة. يعني مثلا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أسر الخطبة وأعلن النكاح. من منا رأى رجلا أو امرأة أو عروس أو عروسا في أسرة أسر الخطبة؟ هل رأينا ذلك؟ ليه؟ لأن البيئة لم تتربى على الدين، فبالتالي الجيران حاطينكم تحت الميكروسكوب، فشافوا ضيف لكن سيارته قدام بيتكم، أو ضيف غريب جاء عندكم، ابتدي يسأل هو كان عندكم ليه، ابتدي يسأل هو دكتور صلاح كان عندكم ليه؟ هذا كان بيزورنا، لا مش متعود يزوركم، احنا اول مره نشوفه. الله، انتوا متابعين بقى وعارفين مين اللي بيجي. هو كان ايه الموضوع؟ ابتدي ايه لغايه بقى في الاخر اقول لك ايه، بس ما تقولش هو جاب حياه بتكلم على بنتنا. مين فيهم الصغيره، العفريته الشياطه اللي زي امها، ولا الغبيه اللي زي ابوها، ولا لا 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 ابتدي يعقدك من حياتك ويخليك تكتم الاسرار ويخليك مش عايز الله يا ابن الحلال، لا اله الا الله، ما تسيب الراجل في حاله، لا لازم ايه سبحان الله العظيم تديس ويطر. وليس هذا من الدين في قليل الامر ولا كثير، ده لا يقدم ولا، لكن حب الفضول يضيع الدنيا، حب الفضول خليه تحت. وبعدين طب ويعملوا ايه؟ وبعدين يتطوع
والمصيبة.
أننا بعضنا والعياذ بالله شهداء زور، إذا تقدم أحد وأردنا أن نزكيه، فلان كويس يقول لك ده ما شاء الله ده كده يعني كويس، يعني نتجوزه بنتنا، تكر على الله يا راجل. وبعد ما نتجوزه يا فلان انت ما قلتش ان هو بخيل، ولا قلت ان هو سكير خمر، ولا قلت انه لا يصلي، وانت ما سالتنيش. لا لا انا بسالك، ولا ترضى لبنتك سكت، فهذه امانه. فنحن قد نشهد شهاده زور سلبيه للاسف، نحطم بها بيت في سبيل ان احنا زكينا انسان لا يجب ان يزكى، لان احنا فاهمين الغيبه غلط. من ضمن يعني ان الغيبه ليست غيبه في امر الزواج، بلال بن رباح رضي الله عنه، ابو رويحه الخثعمي ده واحد من الانصار، وده كان اللي اخى بينه الرسول بينه وبين بلال، يعني بلال بن رباح المهاجر مع ابو رويحه. فابو رويحه قال له يا بلال اريد ان اتزوج من قبيله الازد من اليمن، يعني تعال زكني عندهم. قال له حاضر. راح بلال ماشي من المدينه طلع على اليمن، دخل على القبيله، قال لهم انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقدم نفسه، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحه الخثعمي، وهو رجل سوء في الخلق وسوء في الادب. فقبيله الاسد قال وقبلنا زواجه يا بلال بصراحه. فراح ماسكه ابو رويحه، انا جايبك معايا عشان يعني تمام واحد يسال سؤال. قال طب ما كان بلال من الواجب يوضح له القضيه من اولها. ولا عم بقول لك ايه، انا اذا راح هكشف المستور، هقول يعني بصراحه انت راجل لسانك زفر ومش مؤدب وعصبي. لا، بلال اذا قال له الكلمتين دول هيعمل ابو رايحه، هياخد واحد مطيبات، عارف المطيبات اللي هو ايه، اللي بينعق مع كل ناعق يعني، ايوه له ها كلمتين كده كويسين، وقال احنا في السكه هنتغدى مع بعض وهشوفك وبس خلاص. الزواج بالرشوه والعياذ بالله، يروح يقول له ده السلام على خلق ايه اضمن. سبحان الله. الله يرضى عن سيدنا علي لما جاءت قبيله همدان وبلغ ان الحسن ابنه يريد ان يتزوج من ابنتهم، فوقف على المنبر وقال يا بني همدان ابن الحسن رجل مزواج مطلاق. ها بوضوح كده، الولد ده يحب يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. قال رئيس القبيله وزعيمهم وكيف نرفض لابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي اتبسط خالص وقال ايه، قال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. انا لو رضوان خزن الجنة مدام انتم بتحبوا ابني بالشكل ده رغم عيوبه اللي هي فيه دي، يا سلام، انا كنت اقف على باب الجنة اقول يا همدان ادخلي الى باب الجنة. فهنا الصراحة تكون ايه، تكون بهذا المنطق. فهل لنا يعني كما كان الصحابة وربوا بهذا المنطق؟ فنعود الى شخصية الداعية، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل جوانب العظمة. وبعدين انت تتخيل كم تعب مع أناس، يعني عايز أقول لك إيه، تخيل العربي ده مش من السهولة بمكان أن يقتنع، لا، لأن أبو جهل نفسه عمرو بن هشام أبو جهل قالوا يا أبا الحكم كلام محمد صحيحا أم ليس صحيحا، يعني صدق ولا مش صدق. قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، ركبوا فركبنا، يعني ركبوا الخيول عشان يحاربوا، يعني رفعوا الرايات فرفعنا، سقوا الحجيج فسقينا، يعني كل باب خير عملنا زيهم، حتى إذا كنا كفرسي رهان، فرسين بيتسابقوا، قالوا منا نبي فأنا لنا بهذا، والله لا نؤمن به أبدا. يعني واحد عبارة عن إيه، عن مسألة إيه، عصبية، بدليل أن لما مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، زي مسيلمة لا أنا نبي زي محمد بالضبط. طب في القرآن نزل عليك أليه، طب ما تقرأ يا شيخ علينا. لا، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون، وده بيقول على ناس ايه، بتوع بلاغة بتوع شاه. طب مفيش صورة تاني، لا في صورة الضفدع، في صورة الضفدع، والله دي صورة جميلة خالص، ده بتاع حشرات ده ولا ايه، خير ايه الضفدع دي، يقول يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، ده انت اللي ابوك نهرته طين، سبحان الله، طين ايه وطين ايه طين ايه. والمصيبة يا اخي ان يقرأ هذا الكلام على ناس بتوع بلاغة وعشان الهوى بتاعهم، لك يا سلام نبي نبي مرسل. الله. وجي لما دخل في المعمعة ضد خالد بن الوليد فهو قاعد في الخيمة ورا موزعين، ده نبي ما يقاتلش، طب لو النبي مات يروحوا فين هم؟ فروحوا يتهزموا ويرجعوا له. ايه يا ابو سيلمة لسه جبريل لم ينزل بعد؟ يقول لسه لم ينزل، روح حبه لما لسه جبريل ما خبرنيش بشيء. المهم يروح ويرجع يروح ويرجع، المهم بإيجاز ان الكارثة ان الرسول يبعث في مثل هؤلاء، يعني ناس الله. سجاح قلت لكم من قبل التي ادعت النبوة، ها لما ادعت يا كمان النبوة وراحت تلتقي بالنبي اللي زيها مع رؤساء مؤتمر قمة بقى للمدعي النبوة الكذابين، يعني فراحت اجتمعت به فأعجبت بشخصيته. ألا تتزوجيني؟ قالت له أيوة تزوجك. فالمدعي النبوة اتجوز إيه؟ مدعية النبوة. فرعت خرجت على قومها وكانوا قومها أشداء. لقد اقتنعت بنبوة مسيلمة وتزوجته. فالعرب ثاروا بتوعنا. قالوا كيف يتزوجك دون مهر؟ قالوا يا صحيح هترجع له. أين مهري؟ راح بصلهم كده. أنا وضعت عنكم صلاة الصبح وصلاة العشاء. يلا تكلا حلال عليكم. كفاء عليكم الظهر والعصر والمغرب. يلا. ووعوا أنا على حد بيجي من عنده. يعني مش خالع. ما بيجي داعي للإيه صلاة الله. هذا قليل. قالوا صلوا قياما لا داعي لا للركوع ولا للسجود. إن الله لا يعتني بتعفير وجوهكم في التراب. يعني خلاص صلوا كده وانتوا إيه؟ وانتوا واقفين كده. زي الجماعة الأيام دول اللي بتشوفوا منها. أول ما يقعد كده. الحمد لله اللي رزقنا الأكل ده ومش عارف إيه. وخلص وخلص الأكل على كده. وخلص الصلاة على كده. ما فيه لا وضوء ولا طهارة ولا استقبال قبلة ولا تحضير نية ولا خشوع ولا يعني سبحان الله الصلاة دي نعمة كبيرة. الحمد لله الذي رزقنا نعمة الإسلام والحمد لله الذي رزقنا نعمة الصلاة لأنها صلة العبد بربه. اللهم اجعلنا موصولين بك دائما يا رب العالمين. شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عظيمة في كل جوانب العظم كما قال في شوقي رحمة الله عليه إذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء سبحان الله وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء إلى آخر صلاة يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويناع العظماء كل صفة فيه أب تجد أب كانت أبوته شيء من الاحترام والحنان والحياء من بناته له صلى الله عليه وسلم فكان إذا جاء لابنته عريس زوج يتزوج وبعدين يسر إلى خديجة الأمر يا خديجة جاء فلان يخطب رقية تقول له ماذا أصنع قال اجعلها تجلس وراء الستر ويجلس وخارج الستر خارج الستار يعني يقول إن فلانا يطلب فلانة فإن وجد الستارة لم تهتز عارف أن دي موافقة يقول على خيرة الله يلا توكلنا على الله إذا اهتزت الستار يبقى البنت معترضة ده ياما كان في حياة دلوقتي البنت يا بابا نعم هتشوف محمود امتى مين محمود ده يا بابا تعرفش محمود لا والله ما شرفتش لا بمحمود ولا باللي خلفه محمود مين محمود ده يا بابا محمود زميلي في ده هي اللي حددت يعني اتفقت وحددت بس انت ايه مجرد يعني بس ايه وقع علينا بس كده يعني امضائك الكريم كده ولا كرامه له يعني سبحان الله فهذه كارثه هذه كارثه الى ان راينا اجدادنا واقاربنا وكبرنا لما كانوا يذكروا امام البنت ان فلانه هتتزوج البنت قد تستحي من أبيها ولا تقابله يوم واثنين وثلاثة في نفس البيت وأحمر وجهها سبحان الله دلوقتي الولد نفسه اللي بيحمر وجهه لو كلمتك واحدة بكلمة في الثانية أنت نفسك حتى تتلخبط وتعرفش أنت بتعمل إيه بالظبط يا ابن عباس قالوا نعم قالوا أريد أن أتزوج جاريتك فلانة قال له اسكت لا أرضاها لك قالوا لما قالوا يا رجل إنها تتطلع إلى الرجال تحب تبص كده وعينها أم عين جريئة يعني عينها جريئة شوي قالوا وما في ذلك من عيب قال له ما في ذلك من عيب انا الان لا ارضاك انت له خبر ابيض انت راجل صحيح اما كلام صحيح سبحان الله الله فين الشام يا اخو سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله النبي صلى الله عليه وسلم كان ابا الابوه كان لا يقوم لاحد ابدا الا لطائفتين طائفه الفقراء اللي هم امره الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ويقوم لمن قادم من السفر كما صنع مع جعفر الطيار رضي الله عنه وكان يقوم لابنته فاطمة أول فاطمة ما تأتي يقوم ويتعثر في ثوبه ويلتزمها يحتضنها ويقبلها بين عينيها ويأخذها هكذا في صدره صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نحن على بناتنا نتعلم كيف نحن على بناتنا البنت تهتم جدا بحنان أبوها لابد من حنان الأب على ابنته أما مسألة أن إحنا ناخد بالنا من الولد أن ده هيحمل اسم العيلة الكريمة والبنت للأسف هيجي واحد ياخدها في عيلة تانية لا لابد أن نكرم البنت ليه؟ لأن لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ومن فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل الأنثى تطلع بنتك تطلع زوجتك تطلع والدتك تطلع عمتك خالتك أختك أي أنثى تهمك من المحارم إذا دخلت عليها السرور ف فلن تعذب في النار يوم القيامة إن شاء الله. أدي باب من أبواب الإيه الخير. وياريت النهاردة برضو إن شاء الله ترجع كده إيه مع أهل بيتك وتكون رفيق ورقيق وتدخل كده السلام عليكم ورحمة الله، إزاي حالكم، عاملين إيه، والله الشيخ وصانا بيكم خير، ولولا الشيخ وصانا بيكم خير والله ما كنت أسمعوا مني خير. لا ما إحنا مش عايزين مين، أنت بتبوظ العملية والجزاء، يعني إحنا عايزين تبقى ملكة عمل، ملكة التعامل بينك وبين أهل بيتك، يعني بين بخير خليك ودود يا أخ. كان الصحابة يعني سبحان الله العظيم الود كله عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير ما ود صلى الله عليه وسلم، كان أبا وكان زوجا كريما، كان زوج ويتحمل من زوجه ويسبق عائشة والغارة أمكم، وسبحان الله العظيم يصطح بالنساء وإيه ويعملوا عليه حزبين، هو فاضي لكن يعملوا حزبين، حزب الكبار بقيادة أم سلمة وحزب الصغار بقيادة عائشة، والحزبين يجتمعوا على شيء واحد، عايزين زيادة النفقة. فاعتزلهن 29 يوما، 29 يوم ساب البيوت دي كلها. وبعدين عمر يقول طرق أخي علي الباب في وقت كان لا يأتيني فيه، قلت من؟ قال فلان. قلت هل طلق النبي نساء؟ قال لا. قال هل هجمت الفرس أو الروم؟ يعني مخلي طلاق الرسول للنساء ونمر إيه واحد في الأهمية، وهجوم فارس الروم نمر إيه رقم 2 سبحان الله، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت القدوة. فلما نزلت الآية اسمها آية التخيير، يخير الرسول النساء، عايزين تعيشوا على المعيشة دي ولا يطلقن ويصرحكن صراحا جميلة؟ أول ما دخل على مين؟ على عائشة يا بنت الصديق، لما كان يزعل منها يقول إيه يا بنت الصديق استأمري واستخيري أبويك، هل تبقين على هذا الحال ده والحال الغريبة أو أطلق وأصرحك صراح جميل؟ قالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الأخر. وبعدين وهو خارج من عندها مسكت إيده، يا رسول الله لا تخبر أحدا من النساء بما قلته لك. شوف يا أخوان نباها أم المؤمنين بس نبيها ليه؟ يمكن واحدة تخلع، يعني واحدة إيه تاخدها الحمية لا معيشة على ضنك، لكن لما عائشة غلط كده عائشة دي قدوة، يبقى كلنا وراء عائشة، هتلا بس ما تقص إيه المعلومة دي. قال ما ينبغي للنبي أن يكون لو خائنة أعين، الرسول ما يخبيش شيء، لو قال لو أحد الله اللي خلاه لما أكل المغافير ها عند صفية وراح عند عائشة وحفصة وهم تكلموا كلمتين كده، المغافير ده حاجة زي كده إيه شيء زي العسل بس له ريحة مميزة يعني ها، واخد بالك زي أنت في العصر الحديث تقول عليه نوع من المربى يعني، فكلموا مع بعض كلمتين. فجبريل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تم بين الزوجتين، فلما الرسول عرض القضية فاستغربوا، قال من نبأك بهذا؟ نعم لما سؤال ده في غير مكان، قال نبأني بإيه العليم الخبير الله سبحانه الله العظيم. فرغم ذلك كانت زوجيته صلى الله عليه وسلم مثال القدوة، كان في مهنة أهله، وانت بتشوف الرجل الأوروبي ما فيهاش حاجة لما يغسل مرة ويكنس مرة، احنا مش أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعله يرقع ثوبه، كان في خدمة أهله يعني دايما مع أهله صلى الله عليه وسلم يساعده، وكان يقوم من على الطعام ويأتي بالملح. وتقول عائشة أخدمك يا رسول الله، أقول له لما لا أخدمك مرة يا أم المؤمنين، لما أخدمكش مرة؟ في القصة اللي كلنا حافظين لما راحوا في سفرية معينة، وبعدين قال فلان أنا علي ذبح الشاة وأنا علي سلخوة وأنا علي، فقال هو صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمر حطب. أصعب مهمة، إن الله يكره أن يكون المرء متميزا عن إخوانه، حتى كان العربي القح يدخل إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم ويقول أيكم ابن عبد المطلب، مين فيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كان أبا رحيما، زوجا رقيق الحال رؤوف كده سبحان الله، يعني يدردش كده مع زوجاته ويتكلم معاهم ويتبسط، فتبسط أنت مع أهل بيتك والتبسط ده يجيب خير إن شاء الله. كان أيضا قائدا عظيما، سياسيا بارعا، شجاعا لا يشق له غبر، يعني في كل جوانب العظمة. فده المحور الثاني في محاور تحقيق لا إله إلا الله. تعال إلى المحور الثالث وهم شخصية المدعوين نفسه، يعني إيه اللي خلى لا إله إلا الله مش واضحة بوضوح في حياتنا ولكن كانت واضحة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وصفهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هل الذكر في الآية هو البسبسة اللي احنا نعملها بالسنة دي، يعني أفضل على السبحة كده ألف مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله؟ لا، الذكر بمعناه الواسع. آخر درجة من درجات الذكر هو الذكر اللساني، يعني بمعنى الصحابة كانوا إذا جد الجد ووجدوا أن الجهاد واجب صار ذكرهم الإيه الجهاد، إذا وضح أن العلم وتحصيل العلم هو المطلب الأساسي لهم فكانوا يحصلون العلم، فكان ذكرهم إيه تحصيل العلم، إذا كان الذكر أن المسلمين في ضنك وأن في أغنياء فيهم، فالأغنياء بيعطوا الفقراء، فصار ذكر الأغنياء ساعة الإيه؟ الإنفاق في إيه؟ في سبيل الله. وهكذا يبقى الذكر العملي بوضوح هذا هو الذكر الأساسي. أما مسألة أن عشان نفهم أن أبو ذر لما الرسول ماشي جنب جبريل يقول له أبلغ أبا ذر مني السلام، قال أتعرفه يا جبريل؟ تعرف أبو ذر منين؟ قال نحن في طرقات السماء أعرف بأبي ذر منكم في طرقات المدينة. قال لما؟ قال لكثرة قوله لا إله إلا الله. هل هي لا إله إلا الله كلمة ولا فعل؟ مش ممكن تكون كلمة. يبقى أبو ذر هذا رجل كلامه وعمله يساوي أو يعني نتيجته لا إله إلا الله، منبعه لا إله إلا الله، ومصدره لا إله إلا الله، ثم ثمرته أيضا لا إله إلا الله. يبقى ليس القضية ذكر لسان، لا، لأن هناك ذكر الجوارح، ذكر العين أن أقرأ بها في كتاب الله، أن أنظر للمسلمين برحمة، أن أنظر إلى تم، ذكر اليد الإنفاق في سبيل الله، كتابة الخير بين المسلمين، التواصي بالخير، المسح على رؤوس اليتامى، تربية على يد البنت والولد في البيت والزوجة، يبقى ده إيه؟ ذكر اليد. ذكر الرجل الذهاب إلى بيوت الله، الذهاب إلى الإصلاح بين المتخصمين، الذهاب إلى عيادة المريض وهكذا. يبقى إذن استخدام الجوارح هذا هو ذكرها. أما ذكر القلب فهو ألا يملأ ولا يشغل إلا بلا إله إلا الله. هذا هو جيل الصحابة، جيل سبحان الله الله عز وجل صنعه على عينه، صنع جيل عجيب، جيل وصل به الأمر أن هي لما نيجي نتكلم بعد كده عن ثمرات لا إله إلا الله الأخوة في الله، نتكلم مرة عن حلقة خاصة ودرس خاص عن الأخوة في الله، كيف تكون الأخوة في الله؟ إيه اللي بيخلي المسلمين الشيطان يدخل بينه؟ لأن الأخوة الشحنة بتاعتها بتقل، لكن لما الأخوة في الله تعلو انتهت المسألة. ليه؟ القلب بتاع العبد عامل زي البيت، البيت الذي أطفأنا فيه الأنوار وغلقنا فيه الفتحات والنوافذ، تسكن الخفافيش والعناكب والعقارب والبوم والحيات والصراصير والحشرات والعناكب، وبعدين الأتربة. فإذا فتحنا الأبواب وأضعنا الأنوار وأطلقنا الهواء والشمس يدخل في هذه الفتحات، تهرب هذه الحيوانات والحشرات الضارة وتعمرها الرائحة الطيبة والفراشات الجميلة والعصافير المغردة. هكذا قلب العبد إذا أشرق بنور الله عز وجل طرد منه الشيطان. إذا عشش فيه بقى الظلم والغش والحسد والحقد والغل والضغينة وعدم حب الغير وعدم السير في مصالح المسلمين، تجد إنسان منغلق على روحه وقلبه مليء بالشر نحو الناس. فأنا أريد أن أقول أن المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما يترسم منهج الصحابة وكيف كانت حياتهم يجد أن حقيقة لا إله إلا الله حقيقة الأمر كانت موجودة فيهم عملا وفعلا، ولكن وللأسف الشديد هي غير موجودة لأن احنا لسه لم نرتقي إلى هذا المستوى. فالمحاور الثلاثة التي يؤكد عليها في هذه الحلقة: أولا طبيعة المنهج الإلهي، شخصية الداعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شخصية المدعوين وهم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان كإنسان لا يسير إلا وفق منهج عملي مش منهج كلامي. قال العلماء: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. بمعنى الجماعة بتوع الفلزات لو انت جبت قطعة حديد ووصلتها بالمغناطيس او بالكهرباء بيحصل في ايه؟ بيحصل اعادة لترتيب الذرات داخل قطعة الحديد، صح ولا لا؟ لو لما الفيزياء يقولوا كده، يعني اذا جبت قطعة الحديد المصمطة دي ورعتها وصلتها بمصدر كهرباء او قربت منها مغناطيس يؤثر عليها، تجد ان الذرات بتاع الحديد بتعيد ترتيبها مرة تانية. بالضبط هو القلب الانساني عندما توصل به الموصل الجيد لكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما توصله قال له الرجل صفوان بن أمية لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الآن يا محمد، والرسول وضع إيده على صدره، ماذا قال صفوان؟ قال والله قبل أن يضع يده كان أبغض خلق الله إليه، وما أن رفع يده عن صدري إلا وكان أحب خلق الله إليه. يبقى أعيد ترتيب ذرات القلب ولا ما أعيدش؟ أعيدت. فانت تجد انسان قلبه قاسي صعب، وتجد اول ما يعرف طريق الله ويسمع كلام الله عز وجل. الله، عمر بن الخطاب خرج عشان يقتل محمد الذي فرق بين الاخ واخوه والزوج وزوجه والى اخره، ولما سمع خبابا يقرا وقرئ عليه طه ما انزلنا عليك القران تشقى، ماذا صنع به؟ سبحان الله، تحول وجاء ليطرق الباب وينظر احد الصحابه انه عمر، من يفتح لعمر؟ لا احد. من يفتح لعمر؟ فلما دخل أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة فوقع على الأرض، قال أما أنا لك ابن الخطاب أن تسلم وإلا أن ينزل الله من التنكيل ومن الوعيد ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ قال قد أنا يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كبر الصحابة، فجلس كده لسه المرحلة سرية، الدعوة سرية. فأول ما جلس قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ده لسه واحد ما عداش عليه دقائق. قال نعم. وهم على الباطل؟ نعم. قال فلما نرضى الدنية في ديننا لنخرج في صفين، أنا في صف والحمزة في صف وأنت بيننا، وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله. ما الذي صنع بعمر؟ ما الذي حدث؟ حدث أن أعيد ترتيب الذرات الإيمانية داخل قلبه، فترتيب الترتيب صحيح، بدأت فيه أولويات. القضية منتهي. الصحابي الذي عبر في الجيش وقال يا محمد، ده بيحارب مع الكفار، يا محمد إن اعتدلت بوجه فرسي هكذا وأسلم وقاتلت معكم ضدهم وقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. بالضبط. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل قتل ثلاثة ورزق الشهادة. فتبسم النبي قال أخذ جنة عرضها السماوات والأرض ولم يسجد لله سجدة. سبحان الله. أما الثاني صاحب سيدنا عمر، عمر معدي في الطواف، فوجد الرجل إيه راح عجاء عند حج إسماعيل ونقر ركعتين زي ما بتشوف المسلمين هنا إيه، ما اعترفش هو أوتوماتيك بيعمل وركعتين عمل فيهم إيه ما تعرف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إيه الشيطان يقول له إيه؟ لا ده كده هنطول خلص ورانا شغل. أنا الحمد لله ولا الضال اللي هو يا ابني. قال العلماء لو رفعت صوتك لابد أن أسمع منك كل حرف، لازم كل حرف أسمعه. فسيدنا عمر وجد الرجل كروة بتاع نقر نقرتين ركعتين وبعدين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أدخلني الجنة وارزقني الفردوس الأعلى وزوجني من الحور العين. راح عمر من غزو راح مسك إيد الرجل وهو بيدعي، مع عمر ما كان حر. قال له يا رجل أغليت العروس وأرخصت المهر، مهر إيه اللي هتتجوز به الحور العين وتدخل به الجنة وتاخد الفردوس الأعلى بركعتين بتوعك دول؟ سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. الله يرضى عن ربيع العدوية لما راح عند بعض الصالحين فقال لهم ما عندناش إلا عيش وملح، تاكله؟ قالوا ناكل. قال لهم العيش والملح خلاص، قوموا صلوا ركعتين شكرا لمن رزقنا. فبصوا بعض كده ما بالكم لو اطعمتنا لحما، امال بالملح خلص ركعتين، امال لو اكلنا لحم ان شاء الله هنصلي التراويح ان شاء الله باذن الله ولا ايه؟ سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وعلى كل يعني كانوا بيضحكوا ما كانوش يعني غمز حالتنا كده، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. انا اريد ان اقول ان تحقيق مقتضى لا اله الا الله وحقيقة لا اله الا الله بهذه المحاور الثلاثة لندخل بعد ذلك في الدروس التي يستطيع ان نطبقها على واقعنا من داخل لا اله الا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.